بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المستمعون الأعزاء ورحمة الله تعالى وبركاته. تحدثنا فيما مضى من منازل الآخرة عن سكرة الموت والعديلة عند الموت، وهذان الأمران مرتبطان بنوع من الاختبار الصعب للإنسان في رحلته إلى العالم الآخر. ولكن هل هناك من منقذ تمتد يده إلى المحتضر لتنتشله من تلك العقبة الكؤود؟ هذا ما سنحاول الكشف عنه خلال هذا اللقاء من برنامج منازل الآخرة، والذي أبدأه بالترحيب بصاحب الفضيلة الشيخ أكرم بركات. أهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا بكم.
طبعا تقدم معنا أنه في حالة الاحتضار واستقبال الموت يعيش الإنسان حالات فيها زلزال واختبار، ولكن كما تبين معنا من السؤال، هل الله سبحانه وتعالى يترك الإنسان في تلك اللحظات أمام نفسه وأمام الشيطان، أو أن هناك عناية خاصة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. ما قبل الموت في خضم محنة البعض حول السكرة، وفي خضم اختبار البعض في مسألة العديلة، تحدثت الروايات عن تدخل نوراني قد ينقذ الإنسان في تلك الحالة. وهذا التدخل النوراني يرتبط بعقيدة مسبقة قد حملها الإنسان في الحياة الدنيا، وهي العقيدة التي عنوانها الولاية. الروايات تشدد أن النفس قبل أن تموت ترى النبي محمدا صلى الله عليه وآله وعليا، وترى كما في بعض الروايات الأخرى فاطمة والحسن والحسين، أي الخمسة المعصومين عليهم السلام.
كل نفس أو فقط المؤمنين؟
بعض الروايات تتحدث بجو عام، لن تموت نفس أبدا، لن تموت نفس في جو تعميم
أطلاق.
ويساعد على هذا التعميم ما ورد ببعض القصص لاستتبعتها رواية من معصوم، مش عم نعتمد على قصة بما هي قصة، يعني أنه أحدهم كان في محضر أحد الأشخاص الذين كانوا شديدي النصب لأهل البيت، فأحدهم زاره في حالة احتضاره، سمعه يقول قبيل وفاته ما لي ولك يا علي. ذهب هذا الشخص إلى الإمام جعفر الصادق عليه السلام فأخبره عما رآه، فأجابه الإمام رآه رب الكعبة. هذه تعبر بما يتوافق مع الرواية السابقة بأن المسألة لا تختص فقط بالمؤمنين، حتى المبغضين لأهل البيت أيضا يرونهم قبيل الوفاة. العنوان العام الذي قد يصلح لهذا المنقذ هو الولاية، يعني ولاية النبي وأهل بيته الكرام صلوات الله وسلامه عليهم. هذه المسألة إذا ما نلاحظها بالروايات، في عدة روايات تشير إلى هذا المعنى، مثل ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام حرام على روح أن تفارق جسدها حتى ترى الخمسة، حتى ترى محمدا وعليا وفاطمة وحسنا وحسينا. وورد في بعض ما ورد في التاريخ عن بعض الحوادث التي تعبر عن حالة التدخل ضمن محنة قد يمر بها بعض الموالين نتيجة بعض الأعمال التي اقترفوها في الدنيا، مثل إسماعيل الحميري الذي كان شاعرا معروفا، معروف بشاعر أهل البيت. إسماعيل الحميري ينقل أنه في حالة احتضاره كان قاعدين عنده جماعة من المحبين لأهل البيت وجماعة من النواصب الذين يكنون البغض لأهل البيت، ظهرت في وجه إسماعيل الحميري نقطة سوداء أخذت تنتشر حتى اسود وجهه. كانوا قاعدين من محبي أهل البيت اغتموا لأنه كان معروف شاعر أهل البيت، ولكن ما هي إلا لحظات إذ ظهرت في وجهه نقطة بيضاء أخذت تنتشر في وجهه حتى أشرق وجهه نورا وبهاء. هنا إسماعيل قبيل أن يموت،
حال النواصب هن اللي امتقعوا
طبعا، قبيل أن يموت عبر بأبيات شعر عن هذا المنقذ، عن إنقاذ الولاية، وبالتحديد عن تدخل أمير المؤمنين علي سلام الله تعالى عليه في إنقاذه من تلك المحنة. قال: كذب الزاعمون أن علي لن ينجي محبه من هناتي، قد وربي دخلت جنة عدن وعفى لي الإله عن سيئاتي، فأبشر اليوم أولياء علي وتولوا الوصي حتى الممات، ثم من بعده تولوا بنيه واحدا بعد واحد بالصفات، ومات إسماعيل الحميري. هذا ما يعبر عن تدخل الولاية، تدخل أمير المؤمنين، لأنه قد تعلق بهذا المبدأ الحق في حياته وضحى من أجل هذا المبدأ وهذه العقيدة، مما جعل الله سبحانه وتعالى برحمته الواسعة يرحمه بواسطة قناة الولاية، ولا بالنتيجة هي رحمة إلهية. من هي نحن نؤمن أنه لا شيء يحصل بدون إذن إلهي، ولكن الله جعل لرحمته وسائط، ومن هذه الوسائط هي الولاية. هذه الأجواء أجواء موجودة بشكل كبير جدا حول مسألة رؤية الأولياء قبيل الموت. يمكن بدي أتحدث هيك حول بس المحور في رواية وردت عن الإمام الحسن العسكري. هاي الرواية بتعبر عن قديش الله سبحانه وتعالى يحب المؤمن وقدر المؤمن عند الله سبحانه وتعالى، حينما تتحدث هذه الرواية عن إنسان لا يحب أن يموت، ولعله يدعو الله أن لا يميته، وهو واثق بأن الله يستجيب لما يريد، يعني شخص استثنائي. طيب هذا الشخص إذا الله سبحانه وتعالى أراد أن يميته ساعة كذا واقتربت هذه الساعة، هل الله سبحانه وتعالى يتدخل ويميته حتى لو كان لا يريد لا يحب، ولا في شيء آخر؟ هاي الرواية بتعالج هالمسألة هاي، إنه لا، هون قد يكون في تدخل إيجابي حتى الله سبحانه وتعالى يغير له النظرة ويتحول إلى طالب للموت بعد أن كان رافضا له. الرواية عن الإمام الحسن العسكري تقول: إن المؤمن الموالي لمحمد وآله إذا حضره من أمر الله ما لا يرد، حضره الموت وهو لا يريد الموت، ونزل به من قضائه ما لا يصد، خلاص إيش ساعة موت، وحضره ملك الموت وأعوانه، شو التدخل حتى الله سبحانه وتعالى يحفظ كرامة هذا الرجل ويحفظ إرادة هذا الرجل. تقول الرواية: وجد عند رأسه محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن جانب آخر عليا سيد الوصيين، وعند رجليه من جانب الحسن سبط سيد النبيين، ومن آخر الحسين سيد الشهداء أجمعين، وحواليه بعدهم خيار خواصهم ومحبيهم الذين هم سادة هذه الأمة بعد سادتهم من آل محمد. هذا المؤمن العليل ينظر إلى هؤلاء، يرحب بهم، بحيث كما تقول الرواية: بحيث يحجب الله صوته عن آذان الحاضرين. بعد أن يرحب بالنبي وأهل بيته والأصحاب، يقول للنبي: يا رسول الله، هذا ملك الموت قد حضرني. ما بيستغرب أنه ما بده يموت، هذا إنسان استثنائي هو، يعني تصور واحد ما بده يموت عم يستغرب كيف إجا ملك الموت. ما الله سبحانه وتعالى يستجيب لرغبة المؤمن: ادعوني أستجب لكم. ولا أشك في جلالتي في صدره، أنا جليل في صدر ملك الموت، لما؟ لمكانك ومكان أخيك مني. فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله كذلك هو، فيقبل الرسول على ملك الموت فيقول يا ملك الموت أستوصي بوصية الله في الإحسان إلى مولانا وخادمنا ومحبنا ومؤثرنا. فيقول له ملك الموت يا رسول الله مره أن ينظر إلى ما أعد الله له في الجنان. هلا ملك الموت أيضا بهالحالة هاي اللي يمكن حالة احنا بنشعرها، هي مختصرة بتكون بالنسبة لنا قد تكون، ولكن هي حالة عم بعيشها المؤمن. ملك الموت عارفين انه ما بده يموت، وعارفين انه المؤمن عزيز عند الله سبحانه وتعالى. فملك الموت بيقول للنبي مره أن ينظر إلى الثواب عند الله سبحانه وتعالى لعله يغير
رأيه.
فيقول له الرسول انظر، يقول للمؤمن انظر، فينظر إلى العلو، فينظر إلى ما لا يحيط به الألباب ولا يأتي عليه العدد والحساب. فيقول ملك الموت كيف لا أرفق بمن ذلك ثوابه، وهذا محمد وعترته زواره. يا رسول الله لولا أن الله جعل الموت عقبة لا يصل إلى تلك الجنان إلا من قطعها لما تناولت روحه، ولكن لخادمك ومحبك هذا أسوة بك وبسائر أنبياء الله ورسله وأوليائه الذين أذيقوا الموت لحكم الله تعالى. ثم يقول محمد صلى الله عليه وآله يا ملك الموت هاك أخانا قد سلمناه إليك فاستوصي به خيرا. فيرتفع النبي على حسب هذه الرواية ومن معه إلى روض الجنان، وقد كشف من الغطاء والحجاب لعين ذلك المؤمن. هلا المؤمن كشف له الغطاء، فيرى النبي وقال النبي هناك في الجنة بعدما كانوا حول فراشه، هذا المؤمن الذي كان لا يريد أن يموت بعد هذا التدخل من الله سبحانه وتعالى، يقول يا ملك الموت الوحى، يعني عجل، الوحى الوحى تناول روحي ولا تلبثني ها هنا، فلا صبر لي عن محمد وأعزته وألحقني بهم. فعند ذلك يتناول ملك الموت روحه فيسلها كما يسل الشعرة من الدقيق.
فضلت الشيخ، يعني إلى هنا هذا الكلام الجميل تقر به عيون الموالين بالتأكيد، ولكن بما أن المجال مجال عام والأمر مرتبط بالعقيدة اسمح لي أن يكون هناك نوع من المحاكمة العقائدية إن أمكن.
طبعا.
يعني لسائل أن يسأل أنه قد يكون هذا الكلام واردا في كتبكم أنتم الشيعة مثلا، وأنه له علاقة بعقيدتكم فيما يتعلق بالأئمة عليهم السلام، وطبعا الأئمة هم معظمون عند جميع المسلمين، ولكن قد تختلف التقديرات. إضافة إلى أنه قد يقال لماذا مثلا لا يحضر الأنبياء أو شخصيات أخرى، يعني فمن ناحية عقائدية يعني إذا أمكن ما هي خصوصية محمد وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم للحضور عند الميت بالتحديد، هذا من جانب، ومن جانب آخر على المستوى الروائي إن أمكن بيان طبيعة هذه الروايات وقوتها في هذا المجال.
بالنسبة للشطر الأول حول مسألة علة التخصيص بالنبي والأئمة دون سائر الأنبياء، هذه المسألة بحسب عقيدة الشيعة حينما تطرح بشكل عقلائي ومنطقي لها ربط برسالة الإسلام. في طرح عقلائي أن النبي صلى الله عليه وآله لماذا كان أفضل الأنبياء، في عدة أجوبة، بدي ركز أنا على جواب واحد، أنه النبي صلى الله عليه وآله كان أفضل الأنبياء لأن النبي كان يحمل الرسالة التي هي غاية الرسالات، وعمل لأجل هذه الرسالة بأرقى عمل لم يعمله أي نبي أو أي إنسان قبله ولا يعمله بعده. فإذا ملاحظ نحن القرآن الكريم لما حدثنا عن غاية الخلق قال ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة اللي هي غاية الخلق اللي تعبر عنها اللي بتوصل للكمال، كمال اختياري
صحيح.
السعادة. العبادة لابد لها من رسالة، لأن الإنسان ما في بالنهاية أن يعبد الله سبحانه وتعالى كما يريد هو.
صح.
لابد الله سبحانه وتعالى أن يطلعنا على الطريق التي توصل إلى النتيجة التي هي الكمال. يعني بدأ رسالة. طيب يجي واحد بيقول ليش ما كانت بالأصل الأنبياء كلهم من الأول في رسالة واحدة وخطط خطواتها بالتاريخ؟
صحيح.
ليش كان في تعدد رسالات؟
نعم.
هون الجواب أنه صار في تعدد لأنه البشر صار في تطور مجتمعي بحسب الفترات التاريخية. بالأول مجتمع كمجتمع صغير بحاجة إلى رسالة تلائم هذا المجتمع، صار في تطورات. كل ما كان يتطور المجتمع وتتغير ظروف هذا المجتمع كان تتغير رسالة وتتطور بما يتلائم مع المجتمع القادم، وهكذا حتى اكتمل ونضج المجتمع في عهد النبي صلى الله عليه وآله. فأنزل الله الرسالة التي هي خاتمت الرسالات، ختم بها الرسالات لأنها تعبر عما يحقق الكمال لكل البشر من وقتها إلى يوم القيامة. فمن يحمل هذه الرسالة اللي هي تعبر عن غاية الخلق مفروض يكون أكمل شخص، أفضل شخص.
وهذا محل توافق، يعني
هذا محل توافق
عند المسلمين،
أنه مثلا ليش بده يحضر النبي صلى الله عليه وآله؟ طبيعي أنه النبي هو أفضل النبيين والمرسلين، بل هو سيد بني البشر. صحيح. على الإطلاق. هيدي النقطة نقطة محل توافق ولابد من الإشارة إليها. النقطة الثانية، طيب ما دخل علي وباقي الأئمة في هذا الموضوع؟ هذا الموضوع اللي هو موضوع الولاية بشكل عام، يعني موضوع الولاية المطروح بمدرسة أهل البيت بشكل كتير دقيق، لذلك هلأ بدي فوت السؤالين بعض الشطرين. يعني نتكلم عن مصر الروايات.
تفضل.
نحن عنا روايات مؤكدة صحة السند. الإمام الخميني بيعتبر أنه الفكرة اللي عم تحكي عنها من ضروريات مذهب التشيع، يعني عم تحكي بالقوة، يعني قوة واصلة لحد الأقصى.
صح.
فيها تعبر على أن الولاية هي شرط أساسي في قبول الأعمال. مثلا الرواية ولدت صحيحة السند: لو أن رجلا قام ليلة وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه وتكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على الله عز وجل وعز حق في ثوابه. هاي الرواية لها كثير من النماذج الموافقة معها. أيضا إذا ما نطرحها بشكل موضوعي لها ربط بمسألة الرسالة. هاي المسألة نحن نطرحها بالشكل التالي: أنه النبي صلى الله عليه وآله قديش عاش رسول كرسول كنبي؟ 23 سنة. 13 بمكة و10 سنين
بعد الهجرة
مدينة. 13 سنة بمكة، إذا ملاحظ بشكل دقيق ما عمله النبي في مكة، بها 13 سنة كان عم بيواجه ناس أصلا مش مؤمنين بأصل العقيدة بالتوحيد، مش مؤمنين. فلذلك النبي كان يشدد على الناحية العقائدية الأساسية، توحيد ورفض الأصنام، وكان في بعض الأحكام الشرعية تنزل بما يتلائم مع ذلك المجتمع مثل الصلاة ومثل بعض أحكام الأكل مأكولات. بس في حتى تشريعات أساسية لم تنزل في مكة المكرمة مثل الصوم، لأن الصوم نزل بأوائل الهجرة النبوية الشريفة إلى المدينة. فبالمدينة التاريخ بيقول أنه ما آمن بالنبي وقتها ما يزيد عن 400 شخص مسلم بكثير، وهو اضطروا
المدينة
بمكة.
نعم.
بمكة ما آمن أكثر من 400 شخص مسلم بكثير، وهو اضطروا أيضا قسم كبير منه يهاجر هجرتان للحبشة كما هو معروف تاريخيا. فالنبي وقتها ما أدلى بخصوصيات التشريع بشكل كثير جدا، فانتقل إلى المدينة المنورة. بالمدينة المنورة صح الظروف تبدلت، صار في اندفاع نحو الإسلام، بس بالمدينة إذا بنقرأ نحن التاريخ اللي هو 10 سنوات، العشر سنوات نلاحظ أنه صار فيهم بالتاريخ كما يحدثنا 80 غزوة وسرية وما شابه ذلك، بشكل أنه يعني كل شهرين كان في وضع أمني. فالنبي بلغ عمومات الشريعة، إطلاقات الشريعة، بس في مقيدات للشريعة، مخصصات للشريعة، في بعض الجوانب التفصيلية النبي صلى الله عليه وآله ما سنحت الفرصة أن يبلغها لكل الناس. من هون كان في اختيار إلهي لعلي بن أبي طالب عليه السلام أن يكون مخزنا لسنة النبي، فكان في جلسات تعقد بين النبي وعلي يعلمه فيها الشريعة،
وهذا كمان أعتقد أنه محل توافق، يعني أنا مدينة العلم وعلي
بابه محل توافق جلسات العلمية. بس هاي الفكرة اللي عم بحكيها مش محل توافق، هاي الفكرة الأخيرة أنه كان في مخصصات لعمومات الشريعة ومقيدات لمطلقات الشريعة عم بيخزنها في صدر علي، مش محل توافق طبعا بين الشيعة والسنة، وإلا هو طرح المذهب الشيعي اللي عم أقوله. في هاي الفترة نحن بنفهم ساعتها التعبير اللي وردت علمني رسول الله ألف باب يفتح لي من كل باب ألف باب، ونفهم تشديد النبي حينما يقول أنا مدينة العلم وعليهم بابها، لأنه جعل العلم علم الشريعة فيه. من هنا كان ارتباط الإنسان بالدين يرتبط بعلي بن أبي طالب، يرتبط بعلي لأنه يحمل السنة. نحن نؤمن أن النبي هو الذي أكمل الدين بكل تفاصيله، وأن الإمام ليس مشرعا كما يصرح بذلك الإمام الخميني بتهذيب الأصول، من أصلا
لا يأتي بشيء من عندي،
لا يأتي بشيء من عندي، وإنما كل ما عند الأئمة هو من النبي.
لذلك قال الصادق عليه السلام حديثي حديث أبي.
أحسن، كل ما لدينا كل ما نرويه هو عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فالإمام عليه السلام كان يحمل هذا المخزن، لذلك مسألة الولاية ترتبط بأساس ديني مش بس، يعني صح نحن نؤمن أنه كان في مسألة المنصب السياسي والقيادي والاجتماعي وقتها النبي جعله لعلي بن أبي طالب، بس في مسألة ثانية أيضا ومهمة جدا، هي مسألة أنه الشريعة في قسم من مخصصاتها ومقيداتها وخزنه النبي في صدر علي بن أبي طالب عليه السلام، لذلك كان موقع علي موقع ديني وموقع رسالي. يعني نحكي عن قيمة النبي الرسالية، أيضا نتكلم عن قيمة علي الرسالية. من هنا كان لعلي موقع حتى في مسألة الموت وما بعد الموت كما سيأتي في منازل الآخرة. لذلك منلاحظ أنه إذا شخص كانت أعماله من دون دلالة ولي الله، ليش عم تشدد من دون دلالة ولي الله؟ لأن ولي الله الشريعة بتفصيلاتها معه، تعلمها هو،
تأخذ من خلاله،
وأهل البيت أدرى بما فيه، يعني يعرف بالضبط ما في الإسلام. لذلك إذا شخص ما أخذ منه، أخذ من غيره ما يخالفه، هذا ما عم يأخذ الشريعة الحقة. من هون هو في عملية بصير عملية انحراف عما أراده الله، انحراف عما أراده النبي صلى الله عليه وآله. من هنا منلاحظ أنه الولاية لها دخل في أعمال الإنسان، في تدين الإنسان، في الخطوات التي يتخذها الإنسان في الدنيا. إذا كان لها هذا الدخل في الدنيا فطبيعي أنه يكون لها ثواب ولا تدخل إنقاذي.
مش أمر مرتبط بالمحبة والعاطفة،
لا لا مش بالمحبة، هي فكرة فكرة عقائدية أساسا، مش مسألة أنه نفس الحب هو الذي يتدخل، وإنما البناء العقائدي على أساس الإيمان بأن هؤلاء هم الأبواب الذين أمر النبي أن نأخذ الشريعة منهم، لأن هو الذي علمهم هذه الشريعة. من هون منلاحظ أنه مسألة الولاية بالبناء العقائدي مسألة أساسية، لذلك ترتبط بالموت، ترتبط بالموت لأن الموت هو بده يلاقي الإنسان،
يعني
أنا نتيجة أعماله.
حاول أني معذرة يعني أنه الموضوع هيك أربو، إنه كما تبين أنه أعمال الإنسان تحضر عند موته، تبين معنا سابقا، فيعني باب الأعمال ومصدر الأعمال وأساس أخذ التكليف هو من هؤلاء، فمش غرابة
أنه يتدخلوا
ونكون شهود على الأعمال أيضا بهذا المجال.
هلا هون الفكرة الأساسية أنه التدخل الإنقاذي، أنه التدخل الإنقاذي، أنه بالنهاية الشخص هذا الذي والى أهل البيت مش على الخط الصحيح، مشيته على الخط الصحيح بيكون إلى تدخل إنقاذي إذا صار في بعض العثرات، بخلاف من سلك طريقا آخر.
هل بدي أقول الموالي أنه أهل البيت عليهم السلام أنقذوه طبعا ضمن السنن الإلهية والرحمة الإلهية، غير الموالي أو الناصب لا سمح الله، ما هو دور النبي وأهل بيته في هذا؟
هلأ الناصب طبعا بدي فرق، أنه أحسب تنفهم الفكرة خطأ، يعني الناصب هو الذي ينصب العداء لأهل البيت، يعني يكره أهل البيت. يعني هلأ يمكن بيلاحظ واحد وجوده نادر بالمجتمع،
لعله مجتمعنا مش كتير،
مجتمعنا وجود نادر، يعني أنه واحد، لأنه الإخوة من أهل السنة الجو العام هم من محبي أهل البيت، لأنه حب أهل البيت ضرورة دينية من ضروريات الدين. بس في قد تلاقي بجوانب المجتمع بعض الناس اللي يبغضون أهل البيت، هلأ بهالوقت قد يكونوا قلة. هؤلاء النواصب لأنهم يبغضون عليا، الله سبحانه وتعالى يعرفهم قيمة علي عند الموت. يعني أول ما يموت يرى عليا ليعرف قيمته، لما يقول له ما لي ولك يا علي،
لأنه
بعدك لحين لهون، لأنه هذا كان يسبب بغض. وتصور هذا اللي بيبغض علي هو يبغض صاحب الطريق الذي يوصل إلى النبي وإلى الله سبحانه وتعالى. يعني عم يبغض إنسان إذا أبغضه فيوصل بغضه إلى بغض الله سبحانه وتعالى. من هون الله سبحانه وتعالى بيعرفه قيمة علي عند الموت.
يعني في هذا المجال ما بعرف هو قد ما يتسع الإجابة عن كل التساؤلات، ولكن بالإجمال بقدر أقول إنه هذا الموضوع، يعني أنتم الآن كعالم ديني شيعي إن شاء الله تستطيعون أن تجيبوا بالنيابة، يستطيع أي إنسان يعني يريد أن يدقق في هذا الأمر على نحو العلم البحث، تقولون بأن المجال مفتوح أمامه تماما للبحث في هذا المجال؟
طبعا إحنا عنا عادة العقيدة يجب أن تبنى على أساس القطع العقلي. أي إنسان بالنهاية لما يجي يوم القيامة بده يقدم الحجة الإلهية، بده يقدمها على أساس العقل. أول ما خلق الله خلق العقل، قال أقبل فأقبل، أدبر فأدبر، قال بك أعاقب وبك أثيب. فلذلك المسألة مفروض أن تنطلق من خلال البحث، وهي المسألة بعتقد أنه بتصير بمسلك الوحدة الإسلامية المطروحة اللي طرحها الإمام الله يقدس روحه والسيد القائد بعززها، والطرح الطرح العام هلأ الموجود، هاي بتعزز أواصر الوحدة الإسلامية. لأن الوحدة الإسلامية لا تعني أن نغلق الحوار الفكري، وإنما الوحدة الإسلامية يعني أن نقف جميعا صفا واحدا، لأننا نمتلك كثيرا من الأمور التي تجمعنا على بأجواء الدين الواحد الدين الإسلامي، نلتقي على الأسس. الاختلافات مفروض أن يبقى الجو الحوار مفتوحا حتى نتوصل إلى الحقيقة.
نقول أنه لا مناطق مغلقة في الفكر الشيعي، كل شيء قابل للنقاش. يعني
نقول أنه حتى إن شاء الله بكرة إذا صار في حديث حول مسألة اليوم القيامة، يوم القيامة بيكون الحساب على المقدمات الأدلة مش على النتائج كما نعتقد.
في كل الحالات لقد انقضى الوقت المخصص لهذه الحلقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد نفعنا فيها. الشكر الجزيل لكم فضيلة الشيخ أكرم بركات على حضوركم معنا، إن شاء الله تعالى نكمل المواضيع المتعلقة بالموت وعقبات الموت ومنازل الآخرة في هذا البرنامج. أيها المستمعون الأعزاء، على أمل الملتقى القريب بإذن الله تعالى، كونوا معنا، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله.